أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا في المسقط الرابع أن أخذ الثمن من المشتري من قبل البائع هو من المسقطات، لأنه يدل على كونه ملتزما بالبيع راضيا به، فهو التزام فعلي كالالتزام القولي. ثم سألنا سؤالا، هل مطالبة البائع بالثمن تسقط الخيار أو لا؟ وأجبنا عنه بأنه ليس كذلك، وذلك لأنه لا دليل على المسقطية، فليس إلا الشك في الخيار فيستصحب بقاؤه. واحتملنا السقوط بالمطالبة بالثمن بدعوى دلالة المطالبة على الرضا بالبيع. هذا ناقشه المصنف بما حاصله أنه الضرر الذي لأجله يشرع الخيار يكون على قسمين: قسم متقدم يحصل بنفس العقد ولو بمجرد الحكم بلزوم العقد، كالضرر من العقد الغبني، مجرد الحكم بلزوم العقد مع العقد مع وقوع العقد على المغبون، مع أنه مثلا دفع الزائد أو يأخذ الناقص جهلان، هذا يضره بحرمانه من التفاوت الذي أخذ منه مع جهله. ضرر الثاني مستقبلي كالضرر الحاصل من التأخير بعد الثلاثة، فإنه إنما يتدارك بالخيار ما يمكن أن يحصل من ضرر آت، لا ما تقدم إلى الآن من ضرر التأخير، لا في الثلاثة ولا فيها مع أول الوقت بعد انقضاء الثلاثة. هذا كله، كل ما تقدم لا يستدرك بالخيار الآتي: ما وقع من ضرر التأخير ثلاثتان وقع ومضى كما هو، وإنما يشرع الخيار الآن لكي يكون للبائع فرصة أن يستدفع بالفسخ مزيدا من الضرر في الوقت اللاحق. المطالبة إن دلت على الالتزام والرضا فتدل بالقياس إلى ما تقدم، ولذلك في بيع الغبن لو جاء المغبون قال، بائع مثلا المغبون قال أعطني الثمن، هذا يدل على أنه قد رضي بما وقع وأخذ منه من مبيع ذي قيمة زائدة مقابل ثمن ناقص، ذلك جاء يقول أت هذا كما هو على نقصانه، يعني رضيت به. وأما بالنسبة للضرر المستقبل فليس للمطالبة بالثمن دلالة على الرضا بالبيع بالقياس إليه والالتزام به من جهته، بل بالعكس يدل على إرادة استدفاعه للضرر تماما كما لو فسخ. بالفسخ يزيل العقد الآن حتى لا يكون من جهة بقاء العقد مزيد من الضرر الآتي في الوقت اللاحق. بمطالبته الثمن يمكن أن يكون هكذا، يقول هات الثمن، يعني بذلك ضع حدا للضرر اللاحق عليه من قبل تأخيرك إلى الآن، وامنع زيادته بوقوع التأخير في الوقت اللاحق. كيف ذلك؟ بأن تدفع الثمن، هذا الثمن المطالب استدفاع، كما أن الفسخ استدفاع فعلي وعملي، يعني استدفاع ناجز، يفسخ فيقطع ويضع حدا للضرر، هو بالمطالبة يستدفع، يعني يطلب ذلك، يطلب وضع حد الله، وإن لم يكن بيدي أن يدفعه فعلا كما في الفسخ، فلا دلالة له على ذلك. هذا تقريبا هو المهم، لخصته حتى أقرأ العبارة. قال: وهل يسقط الخيار بمطالبة الثمن المصرح به في التذكرة وغير التذكرة؟ عدم السقوط للأصل وعدم الدليل. قد توهم العبارة أن هنا دليلين، أولهما الأصل والثاني عدم الدليل، لكن الدليل واحد مركب منهما، بمعنى أنه لا دليل على السقوط. فإذا لم يكن دليل على السقوط لفظ، يعني كانت المسألة موردا للأصل العملي، والأصل هو الاستصحاب، فعدم الدليل لو قال مع عدم الدليل كان أوضح، لكن هذا هو المقصود. ويحتمل السقوط لدلالة المطالبة بالثمن على الرضا بالبيع، المطالبة مؤنث، وتذكير الضمير ليس بمهم، يمكن إرجاع على المطالبة بمعنى مذكر مثل الاقتضاء لدلالته، يعني اقتضاء الثمن، مطالبة يعني اقتضاء. وفيه أن سبب الخيار هو التضرر في المستقبل، سبب خيار التأخير تضرر المستقبل، لما عرفت من أن الخيار لا يتدارك به ما مضى من ضرر الصبر. إذا ضرر الصبر لا يتدارك بتشريع الخيار، ضرر الصبر الذي مضى على ما مضى لا يتدارك بتشريع الخيار. إذا كان لا يتدارك به فلا وجود هذا الضرر. فالتفت المقصود من هذه العبارة، لا وجود هذا الضرر يؤثر وجود الخيار، ولا زواله وتداركه يعني سقوط الخيار، لا ربط له به. واضح؟ إذن الذي هو المناط لثبوت الخيار وعدمه بوجوده وعدمه هو الضرر المستقبل، وهذا موجود، والذي زال لو فرض أنه زال هو الضرر الماضي، لكن هذا لا ربط له بالخيار، لا بوجوده في وجوده ولا بعدمه في عدمه. واضح كيف؟ لما عرفنا أن الخيار لا يتدارك به ما مضى من ضرر الصبر. طيب، ومطالبة الثمن لا تدل على التزام الضرر المستقبل حتى يكون التزاما بالبيع، بل مطالبة الثمن إنما هو استدفاع للضرر المستقبل كالفسخ، لا التزام بذلك الضرر ليسقط الخيار. هذا لأن الضرر هنا مستقبلي، والمطالبة لا تدل على الالتزام من جهته والرضا به، وليس الضرر هنا من قبيل الضرر في بيع الغبن الذي هو ضرر ماض تصلح المطالبة أن تدل على الالتزام به والرضا به، على الالتزام بالبيع من جهته. في بيع الغبن ونحوه مما كان الضرر حاصلا سابقا، يعني بنفس العقد، حتى يكون الرضا به بعد العقد والعلم بالضرر التزاما بالضرر الذي هو سبب الخيار. وأي رضا هذا؟ المفهوم من المطالبة بالثمن واضح، حتى يكون المطالبة بالثمن الدالة على الرضا به بعد العقد والعلم بالضرر تكون التزاما بالضرر الذي هو سبب الخيار. إذن يريد أن يقول الضرر قسمان، منه ما يحصل بالعقد وهذا لا مانع من أن نقول إن المطالبة بالثمن تكون التزاما به لدلالته على الرضا. هات الثمن يعني على نقصه، على الضرر الذي فيه، يعني أنا راض به وأنا ملتزم بالبيع من جهتي، واضح؟ وبالجملة فالمسقط لهذا الخيار ليس إلا دفع الضرر المستقبل ببذل الثمن، هذا المسقط الثالث. وإن لم نقل إن بذل الثمن كاف فبأخذه من قبل البائع الذي هو الرابع كما بينا، أو التزامه بإسقاطه، واضح؟ التزام البيع بالإسقاط، أو التزام المكلف ذي الخيار بإسقاط هذا الخيار، واضح؟ لكن عبارة التزام صاحب الخيار بالإسقاط قد تشعر بمجرد الالتزام دون الإسقاط الفعلي، مع أن المقصود هنا هو الإسقاط فعلا لا الالتزام به، واضح؟ الالتزام به يكون كما في الشرط في العقد، شرط السقوط، التزمنا في العقد بالإسقاط بالسقوط، أما هنا فليس مجرد التزام بل إسقاط بالفعل. لذلك كنت أقول بإرجاع الضمير إلى البايع، أو التزامه يعني للبايع بإسقاط، الالتزام الذي هو بإسقاط الخيار، التزام البيع الذي هو بإسقاط الخيار، الأمر سهل والمعنى واضح. هذه هي مسقطاته، وما تقدم من سقوط الخيارات المتقدمة في المجلس، في الحيوان، في الشرط، بما يدل على الرضا، بكل ما دل على الرضا، فإنما هو حيث يكون نفس العقد سببا للخيار، ولو من جهة التضرر بلزومه، بالحكم بلزوم، يعني بالنسبة إلى الضرر الماضي. وما نحن فيه ليس من هذا القبيل، ما نحن فيه خيار يشرع لدفع ضرر مستقبل. الآن يريد أن يشكك حتى بالنسبة إلى الخيارات الماضية المتقدمة، أن المطالبة بالثمن أيضا لا تسقط فيها، وإلا فبالكلام المتقدم الآن ماذا قال؟ ما ذكرناه من سقوط الخيارات بكل ما دل على الرضا ومنه المطالبة بالثمن، هذا كان بالقياس إلى الضرر الحاصل بنفس العقد. لأن يريد أن يستشكل بسقوط الخيار وحصول الالتزام بالبيع بالنسبة إلى المطالبة بالثمن حتى بالنسبة إلى الضرر الحاصل بنفس العقد. لذلك يقول مع أن سقوط تلك الخيارات بمجرد مطالبة الثمن أيضا محل نظر لعدم كونه تصرفا، والله العالم، لعدم كونه تصرف، باعتبار أن المستند للسقوط هناك هما كان تصرفا، إذا أحدث المشتري حدثا بعد الثلاثة لأنها واردة في خيار الحيوان فذلك رضا منك فلا شرط، حدث يعني تصرف فيه فذلك رضا منك فلا شرط، واضح؟ وهذا ليس تصرفا. لكن بعضهم قال ليس مقصود المصنف أن يقول لعدم كونه تصرف، وإنما سهى قلمه رحمه الله، وإنما مقصوده أن يقول لعدم دلالة مطالبة الثمن على الرضا، لعدم كونه دالا، لعدم كونه الضمير راجع المطالبة بالثمن دالا على الرضا. لماذا؟ لأن المفروض أنه فرغ عن تحقيق أن المدار في السقوط ليس على التصرف، وإنما فهمنا من العلة التي تقتضي التعميم أن المدار على كل ما دل على الرضا نوعا. إذا تصرف، إذا أحدث، فذلك رضا منه فلا شرط. إذا أحدث فلا شرط، لماذا؟ لأن ذلك رضا منه، ليست العبرة بالإحداث والتصرف بل بفهم الرضا مما يتصرفه ويحدثه. إذا كان مدار على هذا فكل ما فهم الرضا، وكان ما يدل عليه قلنا فلا خيار فلا شرط، فرغنا عن هذا. إذن لم يعد المناط على صدق التصرف أو الحدث على المطالبة، بل على دلالته على الرضا. فلذلك كان مناسب أن يقول لعدم كونه دالا على الرضا. هكذا أيضا في بعض الحواشي اعترض على المصنف أو أول له هذا المعنى. على كل حال، مسألة جديدة، هل هذا الخيار على الفور أو على التراخي؟ قال المصنف قولان، وفي بعض الحواشي أنه نفى جماعة الخلاف في التراخي هنا في خيار التأخير، فلعل المصنف عثر على قائل بالفور، لذلك قال قولان. بغض النظر عن هذا، يقول أو أنا أقول ليكن معلوما أن كل خيار لم يرد فيه تحديد خاص من الشارع بمثل 3 أيام في الحيوان أو الافتراق في المجلس. يجي فيه سؤال أنه على الفور أو التراخي، وإلا فإنما حدده الشارع بالثلاثة فهو مستمر إلى الثلاثة، وإذا تم تنقضى. وما حدده مثلا بالافتراق فهو موجود ما دام على هيئة الاجتماع، لم يفترق، فإذا افترق زال، طال ذلك أو قصر. فلا معنى لسؤال الفور والتراخي في مثل ذلك. نعم، ما لا تحديد فيه من الشارع يمكن السؤال هل هذا الخيار على الفور أو على التراخي، كما هنا بعد مرور 3 أيام يبدأ الخيار، هو على الفور بعد الثلاثة وبمجرد حدوثه إما أن يؤخذ به أو يسقط، أو أنه على التراخي ويبقى ما بقي الدهر مثلا، كالعلماء باقون ما بقي الدهر هنا في العيب في الغابن ونحو ذلك. في الغابن هذا البحث تقدم، وقد بان لك من هذا البيان أنه لا خصوصية للغابن، من باب أنه أحد الخيارات التي لم يرد للشارع فيها تحديد بمدة خاصة بحد وقيد خاص، فيصح فيه السؤال عن الفور والتراخي. لذلك ما تقدم هناك من دليل فور أو تراخي يصلح أن يكون دليلا لهما هنا أيضا. فمن ذلك ما استدل به أرباب الفور من أن القدر المتيقن ثبوت الخيار فيه هو الزمان الأول، وذلك لقصور مقتضي الدليل، باعتبار أن الدليل هو حديث نفي الضرر، ومن الممكن جدا لو لم نجزم على الأقل من الممكن جدا ومن المحتمل أن موضوع الحكم بالخيار من لم يتمكن من الفسخ، والمفروض هذا تمكن في الزمان الأول ولم يفسخ، هذا موضوع آخر. إذا احتملنا أن الموضوع وهذا لا يحرز بقاء الموضوع، لذلك المصنف قال هناك الشك في المقتضي، الدليل لا اقتضاء فيه. واضح؟ من كان تضرر بالغبن وتمكن في الآن الأول غاية اقتضاء الدليل دليل نفي الضرر إثباته له في الآن الأول، أما بعد ذلك فيقال وأنت لم لست متضررا. يقول بل أنا متضرر. يقول أنت مدخل الضرر عليك بقاء، واضح؟ ومن أضر نفسه في الشارع غير مكلف أن يرفع عنه الضرر مثلا ويحكم بالخيار له. أعطيت الفرصة ولم تأخذ. لذلك دائما عند الشك في المقتضي يكون الموضوع غير محرز، هكذا بينا هناك تذكرون. فإذا ليس من جهة الدليل اقتضاء إثبات خيار إلا في الآن الأول، هذا يقال به هنا أيضا بنفس المنطق بنفس البيان. ومن ذلك ما استدل به من قبل أرباب القول بالتراخي هناك، وهو التمسك بالاستصحاب. نقول إن الخيار ثابت جزما في الآن في الزمان الأول، وبانقضائه ودخول الزمان الثاني في الآن الأول، يعني مساوي للفور، بانقضائه ودخول الزمان الثاني المساوي لشروع التراخي، لأن التراخي إذا قلنا به ويشرع من هنا ويبقى المساوي لشروع التراخي لا لكل التراخي، يشك بدخول الآن الثاني الزمان الثاني وشروع التراخي في زوال الخيار، فيستصحب بقاؤه. هذان وجهان ذكرا هناك ينفعان هنا للفوري وللتراخي، هذا بوجه عام ومن باب الخيار الذي لم يرد فيه تحديد خاص كالغبن كالعيب كهذا خيار التأخير. لكن يمكن أن يذكر شيء هنا يختص بخيار التأخير من جهة أنه يستفاد من دليله، وحاصله أن يقال إن قوله عليه السلام في أخبار خيار التأخير إن جاء بالثمن بينه وبين 3 أيام وإلا فلا بيع له، عبارة لا بيع له الأصل فيها أن النفي الحقيقة، لا بيع حقيقة البيع غير متحققة كما ذكرنا قريبا في درس الكفاية. ونفي الحقيقة يساوق هنا بطلان البيع، لا بيع لم يتحقق في نظر الشرع يعني باطل، لكن هناك قلنا إن المصنف يفسره بنفي اللزوم استنادا إلى ما؟ إلى فهم العلماء، فهم المشهور للزوم إلا قليلا، كعبارة الشيخ مثلا في المبسوط التي فهم منها البطلان، واضح؟ نذكر البعض، استعان المصنف هناك بفهم المشهور نفي اللزوم وإثبات الخيار ليفسر الرواية بإرادة نفي اللزوم. قلت ولو من باب أن إطباق هؤلاء على تفسيري بذلك يكشف عن أنه كان بين أيديهم ما يصلح قرينة على هذا التفسير، وإن لم يصل إلينا، وإلا فإن هؤلاء جميعا لا يفسرون من عندهم وبلا دليل أو قرينة. لأجل ذلك أيضا لا يمكن حمله على نفي الصحة، لأن نفي الصحة كنفي الحقيقة في استلزامه أو كون معنى البطلان الذي لم يقل به المشهور. فذهاب المشهور إلى نفي اللزوم قرينة رفع اليد عن نفي الحقيقة وعن نفي الصحة أيضا. إذا كان معنى نفي اللزوم، ونفي اللزوم له نحوان، الأول نفي اللزوم آنا ما، الآن الأول فقط المناسب للفورية، يعني الآن لا لزوم وهناك خيار، أما بعده فلا هناك لزوم، إذن خيارك فوري. النحو الثاني لنفي اللزوم، نفي اللزوم الدائم المناسب للتراخي. إذا كان المراد هنا نفي اللزوم، وطبعا نفي اللزوم صار معنى مجازي لأن الأصل نفي الحقيقة كما أشار، ولكن عدلنا عنه لقرينة فهم العلماء وتفسيرهم. فإذا عدلنا عن الحقيقة إلى المجاز، وكان يمكن إرادة المجاز بنحوين: نفي اللزوم في الزمان الأول المناسب للفور، ونفيه دائما المناسب للتراخي. فأي النحوين يكون أنسب بإرادة نفي اللزوم؟ يقول: الأنسب منهما بإرادة نفي اللزوم والثاني، نفيها نفي على الدوام. الأنسب بإرادة نفي اللزوم هو الثاني، الأنسب بالمعنى الأصلي، الأنسب بنفي الحقيقة الذي هو المعنى الأصلي من إرادة نفي اللزوم الذي هو المعنى الثانوي المجازي، الأنسب نفيه دائما لأن الحنفية حقيقة دائم. فليكن نفي اللزوم أيضا نفيا دائما، ها، كما هو مقتضى نفي الحقيقة والمعنى الأصلي. هكذا يمكن أن يقال. ثم أمر بالتأمل، وفسر بأنه إشارة إلى أن هذه الأنسبية مجرد استحسان، العبرة بظهور الكلام، والكلام لا ظهور له في نفي البيع رأسا في كل زمان. مقصود من نفي البيع قوله فلا بيع له، المحمول على نفي اللزوم، ليس له ظهور في نفي البيع رأسا وفي كل زمان حتى يكون دالا على التراخي في مقابل الفورية، لأن ذلك مبني على إطلاق هذا الكلام من جهة الزمان، وإلا فلا بيع له، وبالإطلاق من جهة الزمان يعني دائما لا بيع له، مستمرا لا بيع له. ونحن نشك في انعقاد هذا الإطلاق، يعني لا ينعقد بالتالي لأنه موقوف على أن يكون في مقام البيان من هذه الجهة، من جهة الزمان، ولا نحرز أنه في مقام البيان من هذه الجهة. يريد أن يبين أصل المطلب، جاءك بالثمن فبها، لم يجئ لا بيع له، يعني خيار. أما هذا الخيار في كل الزمان أو في بعض الزمان فهو مهمل من هذه الجهة. واضح كيف؟ إذن إثبات التراخي فرع إطلاق من جهة الزمان وهو غير محرز، لعل الأمر بالتأمل للإشارة إلى هذا. بناء عليه لا يكون من جهة الدليل اللفظ المذكور دلالة على التراخي، كما هو المفروض أنه لا دلالة على الفور، فيصل الدور إلى الأصل العملي، ويمكن أن نثبت التراخي من جهة الاستصحاب، وذلك بأن يقال إن عموم أوفوا بالعقود هنا لا يمكن التمسك به لما ذكرنا سابقا. طبعا إذا تمسكنا به نثبت اللزوم، نقول قال تعالى أوفوا بالعقود، خرج منه الآن الأول قدر متيقن، يبقى الباقي، ففي الباقي لا خيار لزوم، إذن ليس إلا فورية النتيجة. هذا لا يمكن، لماذا؟ لما قلنا سابقا من أن العموم على نحوين: عموم أزماني مستفاد من الدليل الدال على أخذ الزمان قيدا، فكل فرد وحصة من فكل حصة من الزمان هي فرد مستقل زماني، وكل فرد ذات فرد هو بلحاظ تقيده بحس من زمان فرد زماني خاص، وهو غيره مقيدا بحصة أخرى من الزمان. هكذا هذا إذا خرج أحد الأفراد عن العموم بالدليل وخصص به، قلنا إخراج غيره معناه تخصيص زائد، والأصل عدم التخصيص الزائد. يعني تمسك عند الشك في التخصيص الزائد كما عند الشك في أصل التخصيص بالعموم، وينفى بهذا النحو العموم الزماني لكل فرد زماني. هنا يتمسك بالعام ولا يصل الدور إلى الاستصحاب، لأن ما ثبت له الحكم فرد زماني، وما يراد جره إليه الآن فرد آخر موضوع آخر. ها؟ فيتمسك بالعموم ولا محل لإجراء الاستصحاب، أولا لأنه مع وجود العموم لا يصل الدور إلى الاستصحاب، ثانيا لأنه حتى لو لم يكن هذا العموم ما دام الزمان قيدا فموضوع الاستصحاب غير محرز البقاء والوحدة فلا يجري في نفسه، لا يجري. نحو الآخر من العموم لا يستفاد من هذا الدليل الدال على التفريد وتقييد كل فرد بحصة من الزمان مستقلا، بل يستفاد من الإطلاق وهو عبارة عن الاستمرار. عموم زمان يعني ثبوت الحكم على الفرد الواحد في الزمان دائما ومستمرا، لأن كل قطعة من الزمان الفرد فيها فرد مستقل، الفرد واحد والحكم ثابت له مستمرا بلحاظ عمود الزمان، لأن الزمان أخذ ظرفا. في مثل هذا قلنا إذا خرج هذا الفرد في وقت كالوقت الأول ثبت فيه الخيار عن اللزوم، عن عموم اللزوم الوفاء، لا يعود تحت العام إلا بدليل ولا دليل، أعوذ بالله، لا يحتاج إلى دليل خاص يدل على اللزوم، أما نفس العام فلا يشمله بعد، إذ ليس في خروجه إلا تخصيص واحد، فرد واحد خرج بما له من الزمان المطلق المستمر، لولا الخروج كان ثابتا له الحكم مطلقا، أخرج خلص ذهب بزمانه كله. لا يلزم الآن من خروجه في كل زمان تخصيص زائد حتى نتمسك بالعموم لدفعه، وليس هناك عموم أزماني بهذا المعنى بلحاظ كل زمان زمان حتى يتمسك به لدفع التخصيص فيه، واضح كيف؟ فلا عموم هنا، فيصل الدور إلى الأصل. فنقول ثبت الحكم بالخيار في الزمان الأول، هل يثبت في الزمان الثاني أو لا؟ والنص أصحبه. ذكرنا هناك إشكال عدم جريان الاستصحاب، لكن كان مبنيا على كون الشك في المقتضي وعدم إحراز الموضوع من جهة الدليل اللفظي. من يذكر هناك قلنا يجري الاستصحاب لإحراز الموضوع في حالين، أن يكون الشك في الرافع، أن معنى الشك في الرافع أن الموضوع موجود وإنما يشك في زواله من جهة تروي مزيل من خارج، أو يكون الشك في المقتضي لا يهم، ولكن يكون دليل لفظي دل على الموضوع أحرز منه الموضوع، حينئذ نتمسك بما هو ظاهر الدليل اللفظي من الموضوع، وطبعا يحرز بحسب العرف، ينزل على العرف. فيمكن ما كون الشك في الرافع في المقتضي لأن دليل الشرعي بمعونة الفهم العرفي شخص أن الموضوع كذا وهذا الموضوع محرز وموجود، يمكن إجراء الاستصحاب. أما إذا كان الشك في المقتضي ولم يحرز الموضوع من جهة دليل لفظي خاص، حينئذ نقول فهو ملازم دائما الشك في المقتضي للشك في الموضوع، كما بينت قبل قليل بالنسبة إلى دليل الفور. هناك ماذا قلنا؟ دليل حديث نفي الضرر، وبحديث نفي الضرر ما موضوعه؟ لم يبين موضوعا واضحا. إذن يشك في ثبوت الخيار في الأمان اللاحق من جهة اقتضاء المورد واستعداده لثبوت الخيار فيه، اقتضاء الدليل لإثباته فيه، ويلازمه الشك في الموضوع، لأنه بعبارة أخرى من أول أمر لا ندري هل الموضوع مطلق المتضرر فالدليل يثبت الخيار فيه دائما، أو الموضوع المتضرر الذي لم يفسح له المجال أبدا في الفاسخ، لا يتمكن من دفع ضرره إلا بالفاسخ، فهذا يثبت له الخيار. أما من تمكن ولم يفعل، تمكن بغير هذا بغير الخيار في الآن اللاحق ولم يفعل، فهذا موضوع آخر. يمكن هكذا، فالشك في المقتضي الناتج عن عدم تحديد الموضوع أيضا، وأنه هذا فيبقى أو لا، فلا استعداد فيه للخيار إلا بهذا المقدار، لا اقتضاء إلا بهذا المقدار، المقدار ما أمكنه أن يدفع الضرر عن نفسه وهو الزمان الأول. واضح؟ إذن استشكلنا هناك أنه إذا كان من جهة الشك في المقتضي وعدم إحراز دليل لفظي، عدم إحراز الموضوع باللفظ بدليل لفظي، فلا يجب الاستصحاب. فلا تتوهم هنا أن إثباتنا التراخي بالاستصحاب يبتلى بهذا الإشكال، وذلك لأنه وإن كان الشك في الاقتضاء، هل في الخيار اقتضاء أن يثبت في زمان أكثر من الآن الأول أو لا، لكن الركن الآخر في عدم جلال الاستصحاب مفقود، وهو أن لا يحرز من جهة الدليل اللفظي، لأننا هنا أحرزنا الموضوع من جهة الأدلة اللفظية. الأدلة اللفظية قالت إن جاءك بالثمن فبه وإلا فلا خيار، يعني من لم يجئه المشتري بالثمن إلى 3 أيام فله الخيار. هذا الموضوع محفوظ موجود. نقول في الآن الأول البائع لم يجأ بالثمن إلى 3 أيام، هذا الموضوع موجود فحكم له بالخيار. في الآن الثاني هذا الذي لم يجأ بالثمن إلى 3 أيام يشك في ارتفاع الخيار عنه، فيستصحب له ثبوت الخيار. لذلك يقول المصنف إنه التراخي قول لا يخلو من قوة، سأما لظهور النص فلا بيع له، يعني لزوم دائم، لا لزوم دائما، الخيار دائم، وإما لو تنزلنا عن هذا فنستصحب بقاء الخيار له. قال مسألة في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان، وقد تقدم ما يصلح أن يستند إليه كل أن يستند إليه لكل من القولين. تقدم في مطلق الخيار، وأن تقدم ما بحثنا شيء بأنه مطلق الخيار، بحثنا في الغبن، لكن من بياني تعرف قلت لا خصوصية للغبن، كل خيار لم يرد فيه تحديد من الشارع من حيث المدة يأتي فيه هذا السؤال، فبحث هناك من باب مطلق الخيار، واضح؟ لا من باب خصوص الغبن. على كل مع قطع النظر عن خصوصيات المواد، وقد عرفت أن الأقوى الفار، مصنف قوى الفار هناك، هذا على العموم وبقطع النظر عن خصوصيات الموارد، ويمكن أن يقال بلحاظ خصوصية المورد في خصوص ما نحن فيه إن ظاهر قول عليه السلام لا بيع له نفي البائع رأسا، حقيقة البائع، والأنسب بنفي الحقيقة التي هي غير مرادة جزما، وطبعا بعد عدم إرادة نفي الصحة، لأن كل منهما يعني البطلان، والعلماء لا يفسرون بالبطلان، بل بنفي اللزوم. فالأنسب من نحوي نفي اللزوم بنفي الحقيقة، من نحوي نفي اللزوم الذي هو معنى المجاز، بنفي الحقيقة الذي هو المعنى الحقيقي، الأنسب من ذلك هو نفي لزومه رأسا ودائما، يعني بأن لا يعود لازما أبدا، أبدا لا يعود لازما، فيكون جائزا دائما، يعني الخيار متراخي. فتأمل. ثم على تقدير إهمال النص، ليس النص يدل على ما ذكرت، ولو لأننا قبلنا بما هو وجه الأمر بالتأمل، وعدم ظهور النص في العموم يمكن التمسك بالاستصحاب هنا، لأن اللزوم إذا ارتفع عن الباء في زمان، في الزمان الأول لا لزوم حتما، فعوده يحتاج إلى دليل، لأن الزمان هنا ليس مفردا، لا عموم أزماني بالنحو المفرد المأخوذ فيه الزمان قيدا، إن كان من عموم أزماني بنحو الإطلاق المفيد للاستمرار. وهذا قلنا إذا خرج الفرد عن تحت العموم مرة خرج دائما، لذلك يقول عود إليه يحتاج إلى دليل. إذا كان كذلك وصل الدور إلى الأصل، فنقول كان الخيار ثابتا الآن يشك في سقوطه فيستصحب. تقول الشك هنا ماذا؟ في المقتضي، ويلازمه الشك في الموضوع وعدم إحراز موضوع المستصحب، موضوع الاستصحاب. يقول وليس الشك هنا في موضوع المستصحب، المستصحب هو حكم والخيار، موضوعه من؟ ماذا؟ البائع الذي لم يؤت بالثمن إلى ثلاثة، هنا هكذا يقول هذا لم يحرز الموضوع، لأنه الشك في المقتضي، وكلما كان الشك في المقتضي لا يحرز الموضوع. أنت قلت هذا، يقول ليس الشك هنا في موضوع المستصحاب، يعني ليس هذا نظير ما تقدم في استصحاب الخيار، هناك بينا لك لابد أن يكون الشك في المقتضي محضا من دون إحراز الموضوع من دليل اللفظ، وأما هنا فلأن الموضوع مستفاد من النص فراجع النص، أو راجع الكلام هناك حيث قلنا إنه لا يحرز الموضوع فقط إذا كان الشك في المقتضي من دون دليل يدل على الموضوع، أما إذا أحرز الموضوع من دليل لفظي فيحرز بقاؤه ويجل استصحاب، كما إذا كان الشك في المقتضي في الرافع أيضا فيحرز بقاؤه ويجل استصحاب. وكيف كان فالقول بالتراخي لا يخلو عن قوة، إما لظهور النص وإما للاستصحاب. مسألة جديدة أرجئها إلى الغد، لأني أصبت اليوم بالتعب، والحمد لله رب العالمين.